إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تبين لنا من خلال تفسير سورة الفاتحة أن أصل الخير علم وعمل، علم نافع وعمل صالح، وأن أصل الشر تنكب ذلك، تنكب العلم بالجهل أو تنكب العمل الصالح بالضلال. سأبقى أدور مع أصول مذكورة في القرآن وهي تمثل أصول الخير أيضا وأصول الشر، وتلتقي مع الفاتحة وهي كليات يقبح بالمسلم أن يجهلها، وتعرف المسلم مهمته التي يجب أن يعمل طوال حياته على ضوئها. ولله جل في علاه سنة شرعية وسنة كونية، وأصول الخير تلتقي في النفس البشرية بالسنة الكونية والسنة الشرعية. فالخير مودع في الفطر، ولكن كالنبتة يحتاج إلى رعاية، فإن أهمل وترك فإن هذه النبتة تذبل وتموت. فأصل الإيمان موجود في فطرة كل إنسان خلق الله تعالى، حتى الكافر، حتى الكتاب، حتى المسلم، والمسلم من باب أولى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه، يعني البخاري ومسلم، عند البخاري ومسلم، قال: كل مولود يولد على الفطرة. هذه فطرة هبة من الله، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يمسلمانه.
أصل مسلم.
لماذا لم يقل أو يمسلمانه؟ فطرة الله التي فطر الناس عليه أن تستسلم لله، هذه الفطرة، ما قال أو يمسلمانه. فالشياطين البشر والجن هم الذين يشترون الناس عن الفطرة، هم الذين يحرفون الناس، يعرفون الناس ويبعدونهم عن الفطرة. لذا ما معنى الكفر؟ لو نظرنا في القواميس العربية الكفر، لو نظرنا إلى البلدان خصوصا القرى، سواء في فلسطين أو في الأردن مثلا، في الأردن وفي فلسطين كثير من القرى يعني يسبق اسمها كفر، كفر قدوم وكفر نوبة إلى آخره. ما معنى الكفر؟ الكفر البلدة التي فيها ماء والتي يكون أهلها مزارعون، والكافر هو الذي يوطي البذرة في الأرض تربة. كل بلد سمعت اسمه كفر قل في ماء، أو كان هناك ماء، أو كان هناك ماء، وأهلها يعملون في الزراعة، والكافر هو الذي يغطي البذرة فيضعها تحت التربة. فأصل الكفر التغطية، وسمي الكفر كفرا لأن صاحبه يغطي الفطرة ويطفئها. ولذا الكافر مضطرب متذبذب لا يمكن أن يرتاح حتى يسلم، وكثير من أسلم لأنه هو يبحث عن إيش؟ يبحث عن فطرته. أحد إخواننا الأمريكان أصله سوداني سكن عندنا هنا في مرج الحمام، يقول والدي المسؤول عن التعليم الديني النصراني الكاثوليكي في أمريكا، فنشأت متدينا لكني تحت ضغط التدين فلت، وهذا الحديث يحدثني به في بيتي. يقول ثم أردت أن أعود، فدللت على راهب، والدي دلني على راهب في أمريكا، فوجدته مفسدا، فدلني على آخر فقال لي يا ولدي التحق بدورة لاهوت وأنت عربي، وهناك كنيسة في عمان في دوار السابع في جبل عمان، هكذا كلام أخر، كلام ليس مني، كلام دوار السابع في دورة لاهوت تعال الأردن. فقال في الأردن، قال لا أبحث عن غذاء، أنا أشعر مجائع، والله ما أبحث ما أتدين إلا لأني أريد غذاء، أنا أشعر في ذات الإخاوة، كيف الإنسان الجائع والعطشان يبحث عن ماء يبحث عن غذاء؟ ما وجدت غذاء. قال في الكنيسة استأجرتني طارق ثاني فوق المحلات من رجل حمام. فيقول الأخ، طبعا هو أخ صاحب إخواننا، فيقول لا إله إلا الله، يقول فجعت يوما فنزلت لمطعم الأندلس، يعني حدد لي مطعم الأندلس. قال فوجدت أخ مصري يبيع ووضع مصحف قرآن، وأنا عربي أفهم القرآن ووضع سورة مريم. قال لما بدأت أسمع سورة مريم بدأت أشبع. قال أنا هذا الذي أبحث عنه، بدأت أشبع. قال فبقيت واقف تباهت على أصراخهم علي، إيش بدك؟ إيش واقف بدك؟ قال أنا نسيت الدنيا، إيش بدك؟ قال لا بدي فول وحمص وفلافل. قال فقلت له بس أعطيني شريط. قال فتناول الشريط ونزل يذكرني بالصلاة. الأخ رجل حسبه يقول حسبه طالب أخ مصري، قال نزل أعطاني الشريط، قال لي أنت بتصلي؟ قلت دعني من الكلام هذا، مش وقته الآن، أنا بس بدي الشريط. قال يومين حفظ سورة مريم، ثم في رحلة طويلة الله عز وجل من عليه الإسلام من فضل الله تعالى، من عليه الإسلام لأنه هو يجد غذاء، هو يجد القرآن غذاء، وعشرات بل ألوف مؤلفة من الكفار المسلمون، لأنه هو يجد في داخله أن هذه الفطرة التي غطيت لا ترجع بدأت تزول عنه، فبدأ يرى الفطرة تعود الفطرة. فالإيمان فطري، وهذا الإيمان الفطري الله عز وجل خلق الإنسان وأودع معه الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه، قال إن الإيمان نزل في جذر قلوب الرجال ثم علموا من الكتاب ثم علموا من السنة. الجذر في العربية الأصل، جذر الشجرة أصلها، وجذر الأربعة اثنين، جذر الشيء أصله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان نزل من الله هبة عطية لكل الخلق، نزل في جذر قلوب، يعني في أصل القلب، في أعماق القلب، في أعماق النفس البشرية يوجد إيمان. طب النساء كذلك، النساء كالرجال، واعلم علمنا الله وإياك أن الرجال والنساء في الأصل الخير والشر سيئان، وفي الثواب والعقاب سيئان. ولماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بالذكر؟ لأنهم هم المخاطبون، فالنساء تلحق تبعا، كقول الشاعر كتب القتل والقتال علينا وعلى الغاميات جر الذيول. القتال علينا نحن الرجال، والغاميات عن النساء جر الذيول تتبع. فالنساء كالرجال. طب تعال انتبه معي، النبي صلى الله عليه وسلم يشبه الإيمان بالنبتة، قال إن الإيمان نزل في جذر قلوب الرجال، وهذه النبتة تحتاج لطعام وشراب ورعاية. النبتة حتى تقوم، إخوان الدرس الزراعة أبرمني بهذا، تحتاج لغذاء ونبات وتحتاج إلى تعشيب حولها، والشيء الدخيل الذي يسرق طعامها وغذائها ينزع. فدائما المزارعين يطلبون التربة والحوارين الشجر اللي بيسرق الغذاء ينزع، اللي بيسرق غذاء التربة الشهوات الشبهات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان نزل في جذر قلوب الرجال، هذا الإيمان تنبت يحتاج لغذاء، قال ثم علم من الكتاب والسنة. غذاء الفطرة علم الكتاب والسنة، غذاء الفطرة علم الكتاب والسنة. فالذي يقبل على كتاب الله وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم وتدبر وعلم وحرق ومعرفة لأصول الإثبات وأصول الاستنباط على وفق القواعد المرعية عند علماء الشريعة المرضية، فهذا يبقى على هدى وعلى خير ويبقى محافظ على الفطرة. طب ما في علم كتاب وسنة؟ في نبتة، ما في غذاء. يوجد غفلة وشبهة وشهوة في نبات دخيل على أصل الشجرة، فبالتالي الشجرة تضعف. فالشجرة إن قويت أثمرت، والثمرة ثمرة الشجرة العمل. فأصل الخير الفطرة، غذاء الفطرة اللي الله جل في أولى فطر الناس عليها، غذاء الفطرة حتى تنمو الشجرة فتأتي بالثمرة. وأن تبعد الشجرة عما يضعفها. فأصل الشر كما سيأتينا لاحقا إن شاء الله من خلال النصوص الشرعية الشبهة والشهوة. كل الشر ينبع من أمرين، كل الشر الذي في الدنيا ينبع من شبهة تفسد إرادتك، تفسد تصورك. من شبهة تفسد تصورك، يكون تصورك للدين غلط فتصبح على ضلال. فكل الشر ينبع من شبهة تفسد تصورك، أو من شهوة تفسد إرادتك. ما يكون عندك إرادة للعمل، يعني أنت عندك علم مثل اليهود لكن ما عندك إرادة أن تعمل، لأن الإرادة فاسدة. فالذي يفسد الإرادة شهوات، والذي يفسد التصورات شبهات. فالشبهات والشهوات هما أصل الشر. وإذا كان شبهة احتلت القلب بسبب الشهوة فتتمكن ويقصر جدا أن تهدي صاحبها. يعني نصارى اليوم مثلا ما بقي شيء، أصل العلم اليوم من العلم الشرعي واضح. النصارى لو تأخذ الأنجيل الأربعة وتقرأ في الأنجيل الأربعة في نسب عيسى، نسب عيسى مختلف في الأنجيل الأربعة، ليس واحد. فمستحيل أن يكون الله قد قال هذه الأمور الأربعة مترادفة. لما تدرس تاريخ الأناجيل وتبحث عن نسخ الأناجيل تجد أقدم نسخة في الإنجيل مقطوعة السند، مبتوتة السند عن عيسى أكثر من 500 سنة. هذا أمر حقائق مسلمة لا شيء فيها، لا يمكن أن نناقش فيها، لا تقبل مناقشة، لأن هي محسوسة. يعني هذا الإنجيل أقدم إنجيل، وين ما عند عيسى من خلال المكتشفات والمقترحات. واليوم بيعرفوا تاريخ الحبر وتاريخ الورق، العلوم قامت الآن وتقدمت، وهذا أمر هم يقولون، ما بقي شيء. فالأمور واضحة، لكن ما الذي يجعل النصارى على نصرانيتهم؟ شهوات، مصالح. فلما تأتي الشهوة فتدخل الشبهة، فتدخل الشبهة، فحينئذ الشبهة يعثر أن تذهب بسبب الذي مكنها في القلب، شهوة مصلحة. فصاحب الشبهة الذي لا مصلحة ولا شهوة عنده، مجرد ما تجلس معه وتبين له يظهرها. أما صاحب الشبهة المغلفة بالشهوة وبالمصلحة، هو ما يريد أن يسلم أصلا، هو ما يريد الحق أصلا، هو يريد يبقى يرتع في شهوات الدنيا. ولذا الله جل في علاه من كرمه على الخلق ومن رحمته بهم ومن حبه الخير لهم أنه خلقهم على فطرة سوية، وأوجد في دواخلهم استعدادا لقبول الحق. وحتى يصيب الإنسان الحق على وجه التمام والكمال الذي يترقى فيه من مقام الحمد إلى مقام النعمة، فينبغي أن يبتعد عن الشهوة وعن الشبهة، وأن يحافظ على الفطرة وأن يغذي الفطرة. وتغذية الفطرة بالكتاب والسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم علم من الكتاب ثم علم من السنة. وبعد علم الكتاب والسنة يعشب حول هذه الشجرة، فلا يأذن لطعام فاسد أو لكائن فاسد يسرق هذا الطعام، فتبقى هذه الشجرة تنمو وتترعرع فتأتي بالعمل الصالح، فيكمل الخير ويكمل المقامات التي ذكرناها في سورة الفاتحة. حذيفة يقول في هذا الحديث، والحديث الثاني، يقول: أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بحديثين، أما أحدهما فقد رأيته، وأما الآخر فأنا أنتظره. أخبرنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من الكتاب ثم علموا من السنة. الناظر في رياض الصالحين أو في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو في أي كتاب من كتب الحديث، يجد أن حذيفة رضي الله تعالى عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث كثيرة. لكن حذيفة يقول: خبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بحديثين، يعني هذان الحديثان هما أصل الخير ليفعل، وفيهما أصل الشر ليجتنب. أصل الخير رآه في نفسه، ورآه في أصحابه، في أصدقائه، في أحبائه، في سائر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أما أحدهما فقد رأيته، أما أحدهما يقول فقد رأيته. قالوا: أما الآخر؟ قال: إن أنا ما قال أما الآخر فأنا أنتظر، أنا ما رأينا. الأول أصل الخير، والثاني أصل الشر. فالثاني إن امتد به العمر فسيراه. لماذا سيراه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو صادق المصدوق، كلامه وحي من عند الله جل في علاه، فهو لم يرى إلا أصل الخير. ما هو الخير الذي رآه؟ النبتة التي أطعمت والتي غذيت بعلم الكتاب والسنة، والتي عشب أصحابها حولها، وهذه النبتة نمت وترعرعت وأصبحت تؤتي بثمارها في كل حين كشجرة طيبة مباركة، هذا الذي رأى. قال: وأما الآخر فأنا أنتظره. حذيفة قال: وأما الآخر فأنا أنتظره. نحن نقول: وأما الآخر فقد رأينا. حذيفة يقول: وأما الآخر، يقول فأنا أنتظره، نحن نقول: وأما الآخر فقد رأينا. طيب أسمعكم الحديث الثاني على طوله، وبعد أن أسمعكم إياه أبدأ بتفصيله، وكأن الحديث الثاني بلغة غير عربية، مع أنه يعني ألفاظه عربية، لكن يحتاج حتى نفهمه. وفيه كما قلت أصل الشر، الأول فيه أصل الخير والثاني فيه أصل الشر. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: أخبرنا صلى الله عليه وسلم بحديثين، أما أحدهما فقد رأيته، وأما الآخر فأنا أنتظره. أخبرنا أن الأمانة نزلت في جدر قلوب الرجال، ثم علموا من الكتاب ثم علموا من السنة. وأخبرنا عن رفعها، قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفض فتراه منتبرا حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. هذا الرأي الثاني، والله رأينا، والله رأينا الثاني. طيب الأول أصل الخير فهمنا، الثاني أصل الشر ينام الرجل النوم، ننام على فطرة صحيحة، ننام الرجل النوم. وفي إشارة إلى أن الشر يبدأ يتسلل للأمة بغفلة شيئا فشيئا. تقبض الأمانة من قلبه، غفلة مع معصية مع شهوة مع توالي الأيام، تستحكم الغفلة فينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، تبدأ الأمانة تضعف، الشجرة تبدأ تذبل، بدأت الشجرة تذبل، ما لها إلا، فيبقى أثرها كأثر الوقت. الوقت لون، بقايا لون الداكن، لون الأسود. يعني إذا أردت أشبه لكم بشيء ملموس، واحد ميكانيكي بعد ما يشتغل بغسل يديه، لما تطلع يديه تجد فيها لون شاحب أسود، لون يعني باقية، يعني ليست جلده لون الطبيعي. هذا الوقت بقايا اللون، ترفع الأمانة من قلبه يبقى أثر يسير الأمانة، يبقى أثر يسير جدا للأمانة. هو عنده دين، عنده إيمان، لكن الغالب عليه إيش؟ حطام الدنيا والشهوات والشبهات. وبقول لك يا رب اتق الله وقت ما يريد، هو وقت ما يريد لك اتق الله. حدثني رجل فاضل أخ شامي حجة كبير، وعادة إخوان أشوان بيطلعوا على البر بتغدوا في في في, 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 في أيام العطل. بقول أنا طالع مع الكنائن مع زوجات أولادي، أولادي مسافرين، وزوجات أولادي بفضل الله علي مختمرات والجو حار. قال فجاءوا مجموعة من الشياطين، شباب وشابات ولبسات من أسوأ ما يمكن، وشعرت واحد بحركة شوي من الشباب. قال فتقصدت أن أراه فرأيته، فقال يقول لي هذا الرجل، يقول لي، يقول يا حجي مش حرام عليك تطلع بناتك في الحر بالخمار؟ مش حرام عليك؟ انتبه، مش حرام عليك. الله، سبحان الله، يعني رجل عنده من البنات الله أعلم صاحبات ولا خليلات ولا أخوات ولا الله أعلم مش ما هم، يقول لرجل صالح تقي عنده بنات مستقرات مش حرام عليك؟ مش حرام عليك؟ عجيب، عجيب العبارة. صحيح، يعني يبقى من الدين ما يقضى به وتر. تاجر يستخدم عبارات الدين حتى يدفق إضراعه، وأي إنسان يستخدم الدين مثل استخدام امرأة العزيز أو صويحبات امرأة العزيز لما أبى يوسف أن يفعل الفاحشة، فقالوا عنه إن هو إلا ملك، ملك مأخوذة من الدنيا ولا من الدين؟ ملائكة مأخوذة من الدين. صحيح، ليش قالوا عن يوسف إن هو إلا ملك؟ استخدموا الدين، امرأة العزيز أو صويحباتها، استخدمنا الدين حتى يوجد الفاحشة، إن هو إلا ملك. عجيب، يعني ليش هذا ملك؟ ليش موسى ملك؟ ليش عيسى يوسف ملك؟ لماذا لا يزني؟ وهذه امرأة العزيز، لماذا لم يطاوعها لما راودته عن نفسها؟ إن هو إلا ملك، استخدم عبارة الدين. فيبقى فترفع الأمانة من قلبه آخر الزمان، وهذا أمر كما ترون ليس خاصا بالمسلمين، هذا أمر هذا أصل الشر في النفس البشرية. فإذا وجدت الغفلة، النبي عبر عنها بالنوم، وتوالت هذه الغفلة، والغذاء غير موجود، ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر الوقت، يعني بقي من الدين شيء يسير. ما نكفر أصحاب المعاصي، معاذ الله، هذا مذهب الخوارج تكفير أصحاب المعاصي، لكن نظل نقود المعاصي بريد الكفر. الذي يفعل المعاصي ما أسهل أن يكفر، يعني نحن وسط بين المرجئة وبين الخوارج. المرجئة بقول العاصي إيمانه وإيمان جبريل وإيمان الملائكة وإيمان الأنبياء واحد، وهؤلاء لله. نحن نقول الصغائر بريد الكبائر، والكبائر بريد بالكفر. إذا الإنسان صار عمل كبيرة ويهنى بها ويسر بها ولا يجد واعظ الله في قلبه يعظه، ويموت واعظ الله في القلب، وتستحكم الشهوة وتستحكم الشبهة، ويصبح يفعل المعصية كأنها ذبابة وقعت على أنفه ففعل بها هكذا فطارت ولا يشعر بأذى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه، قال: إذا سرتك طاعتك وساءتك معصيتك فأنت مؤمن. يعني المؤمن إذا عمل معصية تسوءه معصيته، يبقى قلق. لماذا يبقى قلق؟ لأنه واعظ الله في القلب موجود، واعظ الله حي في القلب. أما لما الواحد يصير يفعل الحرام وكأنه ما فعل شيئا، فالإيمان يرفع من قلبه وتبدأ الشهوات. وإذا دخلت أي شبهة، أي شبهة دخلت على الشهوة، ذاك اليوم بروح على أخ لبان، قبل فترة ذهبت على أخ لبان في المرج وبخبره والده من إخواننا، بخبره طالب علم، فبقول لي أنا أحتاج لفلوس، مين يقرضني 1,000 أو 2,000 أو 1,500؟ قلت له ربا، قال: هذا حلال، هذا حلال. فالشهوة لما تستحكم المصلحة، الشهوة تستحكم وصير في شبهة وتدخل على الشهوة، يصير تحليل ما حرم الله، وهذا كفر والعياذ بالله تعالى. إذا الإنسان يستحل الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أصل الشر اللي قال عنه حذيفة، قال: وأما أنا فلم أرى، وأما الآخر فأنا أنتظر. إحنا رأينا هذا الآن، رأينا نجلس في مجالس الناس. ذاك اليوم درست في نزال، جلست مع رجل مدير بنك، والله ذهبت مع يعني ابن أخته للأخ لصاحب المسؤول البنك، مكثت قرابة 3-4 ساعات وأنا ناقشه أن الربح حلال الحرام. فأصبح الأمر يعني أصبح والعياذ بالله تعالى الشهوة لما تستحكم تدخل عليها الشبهة، ونصير الآن في الكفر والكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه، ترفع، لكن ما تزول بالكلية، فيبقى أثر الأمانة، أثر الإيمان، أثر الفطرة التي فطر الله الناس عليها، التي فطر الله الناس عليها، يبقى أثرها مثل أثر الوقت، يبقى شيء يسير. طيب اسمع بقية الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: ثم ينام النوم، هذه البقية اليسيرة جدا ترفع، ترفع الأمانة من قلبه، فيبقى أثرها مثل أثر المجل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فسر المجل، قال: كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا. كجمر، رمي الجمار يعني رمي الحجار، كجمر يعني كحجر، في رواية في الصحيح كحجر، في رواية جمر كجمر، وفي رواية كحجر. حجر دحرجته على رجلك فضرب الرجل فنفطت حبة في الجلد، صار بين الجلد وبين صار في دم، نفطت حبة، تراه منتبرة، تراه منتفخ. أرأيت واحد مثلا حامل فأس يضرب بالأرض أول مرة، بعد ما يخلص حمل الفأس بيصير في إيديه إيش؟ حب ماء. هذا صار فيه عنده حب ماء. قال: إذا من رجل النوم فترفع الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر المجل. شو المجل؟ حب ماء منتفخ، تراه منتفخ، تراه منتبرة، تراه منتفخا، ينتفخ بالشر. والله بعض الناس، والله بعض الناس في بعض المجالس لما يصير في مشايخ موجودين فتجد شيخ الإسلام، وبعدين لما تأتيك أخبار مرابي زاني تارك صلاة تارك صوم، مجرم من المجرمين. الدين إيش عنده؟ نغمة من نغمة، ثوب يلبس في مناسبات، وفي ثوب في 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 مناسبة الناس تتكلم عن الدين أو مع الدين، تكلم زي أي مسألة اجتماعية زي أي مسألة مسائل خير ما في أبدا. رفع الأمانة من قلبه، لم يبقى عنده من الخير إلا الانتفاخ، كما يقول كما تقول العرب في المثال استسمنت دورا، إيش مرن وأنت تفكروا إيش تفكروا سمنة. فبعض الناس هذا دينه، ما عنده خوف من الله بالغيب أبدا، ما في أثر للإيمان وللفطرة أبدا، وكلها دعاوى. هذا موجود غير موجود؟ هذيف قال أنا أنتظره، إيش نقول؟
شدنا ورأينا.
ورأيناه هذا موجود، هذا موجود، هذا موجود للأسف. فالشر إذا بقيت الغفلة وبقيت الشبهة وبقيت الشهوة يبقى أثر خفيف للإيمان، وإذا بقي يستحكم الغفلة وتستحكم الشبهة والمعصية، فيصبح الآن الدين دعوة مثل تلك النسوة. قال هو الملك، ليش بدك تعمل فاحشة؟ ليش أنت ملك يعني؟ يعني أنت بشر اعمل فاحشة شو يعني؟ استخدموا الدين، كلمة الملائكة مأخوذة من الدين، استخدموا الدين استخداما فاسدا، استخدموا الدين استخداما فاسدا. فكان كم من إنسان اليوم يذكر الدين ويذكر التقوى ويذكر وهو فاسد، هو يريد هذا كله لترويج مصالحه، ولا يريد تقوى ولا يريد دين ولا يريد عبادة ولا هو مستقر العبادة. قال حتى يقال للرجل، إخواني فعل المعصية ما دام صاحبها يعتقد أنها معصية أمرها سهل، لأنه ما دام يعتقد أنها معصية لعله يقول. وكما قلت نحن لله الحمد منا مذهبنا أن صاحب المعصية لا يكفر، والذي يكفر الذي يستحل المعصية. يعني لو عندنا رجلين، رجل يقول الخمر حرام، رجل يقول الخمر حلال ولا يشربها، ورجل يقول الخمر حرام ويشربها، أيهما أقرب في الشرع؟ الأول الثاني؟ الثاني أقرب. اللي بيشرب الخمر ويقول حرام أحسن عند الله من الذي لا يشرب الخمر ويقول حلال. الذي لا يشرب الخمر ويقول حلال كافر، والذي يشرب الخمر ويقول حرام فاسق، ليس بكافر، فاسق. الخوف ليس من فعل المعصية، الخوف الخوف أن تتبدل المفاهيم ويصير الحكم على الأفعال وعلى الناس وعلى الأشخاص وعلى الأحداث ليس القرآن ليس الكتاب والسنة، يصير الحكم على هذه الأشياء المصالح. تأمل منه، تأمل معي قول النبي صلى الله عليه وسلم، الناس آخر الزمان يحكمون على بعضهم بعضا بغير معايير الكتاب والسنة. معيار كتاب السنة للأسف والحلال والحرام والشر يزول. المرأة قديمة لما كان زوجها يخرج من البيت للعمل تقول المرأة لزوجها يا أبو فلان اتق الله فينا، لا تطعمنا حرام، إنا نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على نار الجهنم. تماما كالنساء اليوم تغيرت من فهم المرأة، اليوم تريد زوجتها بالمال، من أين المال؟ ما تسأل هل هو حلال حرام، ما تسأل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى يقال للرجل ما أظرفه، ما أجلده، ما أعقله، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. يعني اليوم لو واحد يجي عنده راتب يعمل بحرام، تقدم لخطبة بنت هل يراد؟ ولو يجي رجل صالح فقير يراد؟
يراد.
إذن الآن المعايير أصبحت المعايير معايير شهوة ومعايير مصلحة ومعايير ثانية، معايير دنيا وليست معايير آخر. الإمام مالك ابنته كانت عالمة وكانت جميلة، فطلبها ولد أمير المؤمنين وقال أدفع مهرها وزنها ذهبا، يعني حط على كفة وأنا بدفع مهرها وزنها ذهبا. فهذا مالك، فكان عنده تلميذ وكان فقيرا فغار، فلما غار عاتبه ليش عبت عن الدروس، قال كان عندي زوجة وتوفيت، يعني كبير وفقير، فدفنتها ثم انقطعت عن الدرس أيام ثم مضى. فعرض عليه ابنته مالك فزوجه إياه، ثم في الليل قال هذا يحتاج إلى خدمة ويحتاج إلى من تطبخ له، فقال ابنته يا بنيتي البسي قومي اذهبي لزوجك، فذهب فطرق الباب، من بالباب؟ مالك. قال هذه زوجتك، هذه زوجتك. ثاني يوم قام الرجل أراد يذهب للدرس، إلى أين؟ قالت إلى درس أبيك، فقالت له اجلس، علم أبي في صدري أنا أعلمك إياه، علم أبي اطرح عليها بعلمك إياه في صدري. هذه معايير الآخر، هذه معايير الآخر. فكان الناس يرتعون في الخير، فأصل الخير أن الفطرة التي فطر الله الناس عليها يبقى لها غذاء ويحصل تعشيب حواليها بحيث ما تسرق طعام الشراب. اليوم إحنا بنصلي تراويح ونقوم ليل ونسفع الصالحات، بس الفطرة اللي فطر الله الناس عليها في حواليها ما يسرق طعامها، فالشجرة تضعف والشجرة لا تنمو وآثارها وثمارها لا تكون كالمطلوب، كما أو كيفا. أما الفريق الآخر والعياذ بالله الذي لم يره النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصل الشر، فهو الغفلة والمعصية والجهل واستمراء المعصية على وجه لا مبالاه فيه. يقول ابن مسعود كما في البخاري، يقول كان الواحد منا يفعل فعلا من المعصية والشهوة فيكون على ظهره مثل الجبال. قال وأما الواحد منكم، هذا يخاطب التابعين، أما لو رأنا ماذا الله لماذا قال، يخاطب التابعين، قال أما الواحد منكم فكأن ذبابة جاءت على أنفه فقال بها هكذا، يعني الفعل تكون نراك الجبال، الواحد منكم كذبابة جاءت على أنفه فقال هكذا. ماذا نقول اليوم؟ فهذا الحديث فيه أصل الخير وأصل الشر، فإذا أردت أن تحافظ على فطرتك، على الفطرة التي فطرك الله تعالى عليها، غذها بالعلم. الإنسان لا يمكن أن يقوم له سوق وأن يشتد له عود وأن يثمر إلا أن يتعلم دين الله جل في علاه، حتى تأتي هذا العلم الشرعي. وكما قلت عشب حول الشجرة، اترك كل، انزع كل ما يسرق منك غذاء الفطرة، الشهوة والشبهة. الفريق الآخر شهوة وشبهة، لما تلصق في النفس شبهة ويكون فيها شهوة فيصبح الإنسان والعياذ بالله شيطان. الجسم جسم إنسان والقلب قلب شيطان. نسأل الله جل في علاه أن يرحمنا وأن يغفر لنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإيمان الذي ينفعنا إن شاء الله تعالى في الدنيا والآخرة، ويكون هذا الإيمان هو الذي يحبه الله ويرضاه على الوجه الذي لا ينفك عنه العمل. فالإيمان لا ينجي صاحبه عند الله إلا أن يكون مصحوبا بالعمل. فكل آية في القرآن في الذين آمنوا فيها وعمل إيمان وعمل إيمان وعمل، لأن الإيمان عندهم هو يعني تصديق الجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان، العمل بالأعضاء. وهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل.
شيخنا الله يحفظك، ذكرت من أمس مقولة شيخ الإسلام ابن تيمية، مقولة أقولها تحقيقا لا تعليقا، فما المقصود بقوله تعليقا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة؟
ذكرتم بارك الله فيك، ذكرتم أمس في حديثكم عن ابن تيمية في معركة
شقحب
أنه كان يرد على من قال له على مش من القيم على ابن كثير،
كان إيش من قال له إيش،
كان يقول له قل إن شاء الله، قال نحن إننا منصورون،
قال تحقيقا لا تعليقا،
فيقول الشيخ لماذا قال تعليقا والنبي صلى الله
عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم
فليعزم المسألة؟
ما المقصود بقوله تعليقا؟
لتدخلن إن شاء الله. إيش لتدخلن إن شاء الله هذه؟
تحقيقا.
تحقيقا لا تعليقا. تعليق ممكن آه ممكن لا. أنا معلق الأمر على المشيئة. تعليق معلق الأمر على المشيئة. إن الله شاء فعل وإن شاء ما فعل. أنا مش عازم. أنا غير عازم. لكن الآية اللي تدخلن إن شاء الله عن مكة، فهذه إيش الآية فيها؟
تحقيقا.
إن شاء الله إيش؟
تحقيقا.
تحقيقا لا تعليقا. أكثر ناس يستخدموا إن شاء الله تحقيقا إخواننا المصريين. إخواننا المصريين بيستخدموا إن شاء الله كثيرا، يقولوا إيش اسمك؟ محمد إن شاء الله. محمد إن شاء الله. هذه إن شاء الله تحقيق ولا تعليق؟
تحقيق.
هذا تحقيق مش تعليق. هو مش شاكك، هو ما شك، وهذه تحقيق. فإن شاء الله تستخدم تحقيق تستخدم تعليق. أحد إخواننا تزوج أمريكية ويقول أنا عشت في أمريكا، ولدي كل ما طلب مني طلبا كنت أقول إن شاء الله، ففهم إن شاء الله يعني زحلقة، يعني مش تحقيق إن شاء الله. إيش صارت؟
تعليق
مش تحقيق.
حتى ولا تعليق.
قال فصرت مرة طلب مني شيء فقلت له إن شاء الله، قال لا ما بدي إن شاء الله. قال إن شاء الله هذه بدي، لأنه إن شاء الله المسلم إن قالها في الوعد الأصل فيها أن يريد إيش؟
الرفض.
في الوعد الأصل في المسلم إن قال إن شاء الله في الوعد الأصل أنه يريد بها التحقيق للتعليق. إحنا اليوم حتى نهرب لأنه حياتنا فوضى، وحتى نهرب من المواعيد نقول إن شاء الله، نقول إن شاء الله، إن شاء الله. فلا نستخدم إن شاء الله تعليق إلا تعليقا، لا نستخدمها تحقيقا. وفي المواعيد مع البشر إذا ذكرت إن شاء الله الأصل فيها التحقيق والتعليق، الأصل فيها التحقيق والتعليق. فابن تيمية كان يقول التحقيق والتعليق، يعني أنا شاكك، أنا أقول إن شاء الله تبرك، أتبرك بها لأنها ستقع، ولن تقع الأمور إلا بإذن الله. فهذا مراده بالتحقيق والتعليق، ففي تحقيق وفي تعليق، والله تعالى. طيب تفضل.
شيخنا أحسن الله عليكم، الإيمان أصل في فترة الإنسان، فما هي أسباب زيادة الإيمان؟
أسباب زيادة الإيمان، أنا ذكرت أمس أو أول أمس حديث جبريل لما قال أتاكم نعلمكم أمر دينكم، وفي أمر الدين ذكر الإيمان وذكر الإسلام، فالأعمال من الإيمان، الأعمال من الإيمان، ولأن الأعمال من الإيمان الإيمان يزيد وينقص، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالغفلة والمعصية. والذين اهتدوا زدناهم هدى، فالهداية تزداد والإيمان يزداد. يعني نحو إيماننا الآن بالدرس ليس كإيماننا خارج الدرس، وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان وهو يعمل الصالحات يزداد إيمانه، فحتى يزداد إيمان الرجل لابد أن يبقى مداوما على العمل الصالح مبتعدا عن المعاصي. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقال صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فالإنسان لما يباشر الزنا يكون في غفلة في عماية، فالإمام يرفع كالظلة على رأسه، فإن فرغ عاد إليه في السرقة وفي الزنا والعياذ بالله تعالى. وهذا إشارة لمذهب أهل السنة أن الإمام أن المرتكب الكبير ليس بكافر لكن قد يوصل للكفر إذا استمرأ في حديث أصل الشر، إذا استمرأه وأصبحت هنالك شهوات في المحرمات وأصبح الشيطان يسول له ونفسه تسول له. طيب خلينا ننبه على مسألة، الإنسان لماذا يسرع فعل المعصية؟ وساوي الشيطان سوء فطرة زالت، سوء معدن، سيئات العمل، شرور النفس، النفس لها شر والعمل له سيئة. إذا بعض التابعين كان يقول إني لا أعمل الحسنة طمعا في أختها التي هي أكبر منها، وإني لا أترك السيئة خوفا من أختها التي هي أكبر منها، فإن للحسنة أخوات وإن للسيئة أخوات. الحسنة تبدأ صغيرة لها أخت أكبر منها وأخت أكبر منها وأخت أكبر منها، والسيئة كذلك، الحسنة كذلك والسيئة كذلك. فالإنسان إذا أراد أن يزداد إيمانه يراعي الحسنات وأخوات الحسنات، الحسنة تبقى تأتي بأخت لها، ويبتعد عن السيئات وأخوات السيئات. لذا ربي قال عن الشيطان قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ما قال تتبعوا الشيطان. الشيطان قد يبدأ معك فيجرك يجعلك تترك التسبيحات عقب الصلوات، ثم يجعلك تترك سنن الرواتب، قد يجعلك تترك المندوبات، ثم يوقعك في المكروهات، ثم تقتحم المحرمات، ولا يكتفي بهذا منك حتى يزين لك المحرمات، ثم تصبح تستحل المحرمات، وأنت الآن خلاص استحل الإنسان المحرمات والعياذ بالله تعالى، هو في أول الشر، بدأ الآن اقتحم جميع مراتب الشر ونزل دركات وكاد أن يصل إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. فإذا استحل شيئا معلوما من الدين بالضرورة أصبح كافرا والعياذ بالله تعالى، أصبح كافر. فالاستحلال لو واحد قال له الخمر حلال كنت كافر ولو ما يشرب الخمر. فالإيمان يزيد بالطاعات ويزول بالمعاصي والغفلات. فمن أراد ازداد إيمانه عليه أن يبقى مواظبا على الطاعات والعبادات. صلى الله عز وجل لي ولكم التوفيق. شكرا لكم ربي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.